الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في أن المتحير إذا لم يعلم بتحديد القبلة فما هي وظيفته؟ قلنا بأن وظيفته كما ذكر الماتن العمل على طبق ظنه، فالجهة التي يظن أنها موضع القبلة يتوجه فيعمد إلى الصلاة فيها. وذكرنا بأن النصوص عندنا على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى هي النصوص التي تدل على أن وظيفة المتحير على وفق ظنه والصلاة إلى الجهة التي يظن أنها القبلة، فقد ذكرنا من ذلك صحيحة زرارة والتي تضمنت أن المتحري إذا لم يعلم أين وجه القبلة أجزأه الصلاة إلى أي جهة، وقدمنا بيان دلالتها، ثم تعرضنا إلى موثقة شماعة وأشرنا إلى ما يستفاد منها. نعم، ذكرنا في موثقة شماعة أن قائلا قد يمنع من الالتزام بدلالتها على المدعى على أساس أن الموضوع فيها عبارة عن موضوع الوقت، ومع كون الموضوع فيها هو الوقت قد يلتزم بعدم دلالتها على المدعى، وقد بينا ذلك فيما مضى. أيضا لا زال حديثنا مستمرا في النصوص، فالكلام فعلا في الطائفة الثانية، وهي ما يدل على أن وظيفة المتحير الصلاة لأي جهة أراد واختار، ولا يلزمه العمل على وفق ما عليه ظنه. إذن الطائفة الثانية تخالف مدلول الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى قد تضمنت أن المتحير يعمل على طبق ظنه، بينما الطائفة الثانية تقرر التالي، تقرر بأن المتحير ليس ملزما العمل على طبق ظنه، وإنما يجوز له اختيار أي جهة من الجهات ويصلي إليها. من ذلك على سبيل المثال صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم واردة في الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث رقم 2، صفحة 311 من المجلد الرابع، وبإسناده محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة. دلالتها على المدعى تدل على إجزاء صلاة المتحير لأي جهة اختارها وصلى إليها، ما يكشف عن أنه حال عدم العلم بالقبلة لا يلزمه التعويل على ظنه بالصلاة إلى الجهة التي يظن أنها القبلة، وبالتالي مقتضى ذلك معارضتها لما تقدم لما قلت من أنها دالة على إمكانية الصلاة إلى أي جهة أراد وشاء، وليست خاصة بالجهة المضمون إليها. أيضا من النصوص التي يستند إليها في الطائفة الثانية مرسلة ابن أبي عمير واردة في نفس الباب، باب 8 من أبواب القبلة، حديث رقم 3، صفحة 311، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث شاء، يصلي حيث شاء، لم يحدد، أن جهة الصلاة لأي جهة كانت، وإنما قال ينتخب أي جهة أراد فيصلي. أيضا دلالتها على المدعى لا تختلف عن سابقتها لو لم تكن أكثر صراحة ووضوحا من سابقتها. على أي حال، إذن النتيجة هو الالتزام بعدم اعتبار كون المتحير يصلي إلى جهة محددة. طبيعي قد يعترض معترض فيقول بأن هذه تحدثت عن المتحير، بينما ما سبق كان يتحدث عن من لا علم له، وقد يقال بوجود فرق بينهما. أقول لفظ المتحير من المفاهيم العرفية التي لا تحتاج بيانا، وذلك لأن المقصود من المتحيري كل من لم يكن له علم ولا ظن. وإن كان قد يدعى أن المقصود بالمتحير خصوص من كان لا يملك العلم، يعني الظن يكون متحيرا أيضا، تعويلا على ما جاء في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: إذا لم يعلم القبلة، التعبير بكون المتحير هو من لم يعلم القبلة يكشف عن اختصاص المتحير بمن كان فاقدا العلم لا مطلقا، وعليه يكون الظان متحيرا فيدخل تحت العنوان. قد يقول أحدكم: ما هي الثمرة المترتبة على هذين المحتملين في معنى المتحير ما ذكرتموه وما احتمل في كلمات بعضهم؟ أقول هناك ثمرة عملية مترتبة على هذا التحديد والخلاف، حيث أنه لو بني على أن المقصود بالمتحير خصوص الفاقد للعلم بحيث يعد الضان متحيرا أيضا، سوف تكون النسبة بين هذين النصين، نصي الطائفة الثانية والنصين السابقين في الطائفة الأولى، نسبة العموم والخصوص المطلق. مورد النصين في الطائفة الأولى كل من لا علم، مورد النصين في الطائفة الثانية كل من لا علم له حتى لو كان له ظنون، ووظيفته الصلاة مباشرة دون ما تحر لأي جهة اختار، بينما مفاد النصين في الطائفة الأولى لزوم التحري قبل الإقدام على أداء الصلاة، وهذا يستوجب تخصيصها بهما وفقا لمقتضى قاعدة الجمع العرفي. فستكون النتيجة أن المتحير لا يصلي إلا بعد أن يقوم بالتحري، وإن لم يكن له ظن وحصل عنده اطمئنان. على أي، قد يقال بأنه لا توجد معارضة أصلا بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن مورد الطائفة، أن مورد الطائفة الثانية المتحير أيضا كمورد الطائفة الأولى، ومن الواضح أن إيجاب التحري إنما يكون على المتحير، ما يمنع من وجود اختلاف بين الموردين. تطبق قاعدة التخصيص للعام في الموارد التي يكون الدليل المخصص خاصا بالإضافة إلى الدليل العام، أما في الموارد التي لا يكون الدليل المخصص فيها خاصا بالإضافة إلى الدليل العام فحينئذ لا. وبكلمة أخرى، متى نعمد إلى حمل أحد الدليلين على الآخر عملا بقاعدة تخصيص العموم بالخاص؟ إنما نعمد إلى ذلك إذا كان أحد الدليلين عاما والدليل الآخر خاصا، أما لو كان الدليلان بمثابة الموضوع الواحد ولا يوجد بينهما تفاوت أو فرق فلا معنى حينئذ لأن يقال بحمل أحدهما على الآخر حملا للعموم على الخصوص. مقامنا من هذا القدر. الأمر الثاني الذي يمنع من وجود معارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إن الطائفتين الأولى والثانية اشتملتا على التعبير بكلمة الإجزاء. ومن المعلوم أنه لا توجد معارضة بين الإجزاءين، بمعنى هذا مثبت وهذا مثبت، هذا يقول بالإجزاء لو صلى عملا على ظنه، وهذا يقول بالإجزاء لو انتخب أي جهة أراد فصلى. فإذا كان العملان مجزيين لا يوجد معارضة بينهما حينئذ، إنما نتصور المعارضة لو أن أحدهما قال بالإجزاء والثاني قال بعدم الإجزاء. البناء على الإجزاء من كليهما كاشف عن أن المقام مقام ثبوت، والمكلف مخير إن شاء أن يعمل على ظنه وإن شاء أن يصلي إلى أي جهة أراد، فلا يستفاد حينئذ المنافاة والمعارضة. هكذا قد يستشكل فيقال بعدم ثبوت المعارضة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية بسبب هذين الأمرين اللذين ذكرنا، لكن يجاب عن ذلك فيقال إنما ذكر من كون الموضوع في طائفتي النصوص هو المتحير، إلا أن التأمل فيهما يفيد عرضها لنوعين من التحير. ما هما هذان النوعان؟ الأول مطلق المتحير دون ما نظر لكونه قادرا على التحري وتحصيل المظنة، والثاني المتحير الذي يملك القدرة على التحري وتحصيل المظنة بجهة القبلة. من المعلوم أن الموضوع في الروايتين يفيد أن موردهما هو المتحير القادر، ما يجعله خاصا بالإضافة إلى مطلق المتحير الوارد في الروايات. فإذا النتيجة أن المقام في الأمر الأول ليس كما ذكر. نجي للمانع الثاني من وجود المعارضة وهو التعبير بكلمة الإجزاء. أقول التعبير بالإجزاء يقصد منه عدم إيجاب تكرير الصلاة إلى الجهات الأربع ليس إلا، وبكلمة أخرى ليس المقصود من الإجزاء هو تصحيح العمل أو عدم تصحيحه، وإنما يقصد منه أن المكلف ليس مطالبا أن يصلي إلى الجهات الأربع. هذا أقصى ما يدل عليه. هذا بالنسبة إلى أمر. أما لو بني على ما هو الظاهر من لفظ المتحير وهو الذي استظهرنا في البداية، أعني من لم يكن له علم ولا ظن، من لم يكن له علم ولا ظن، فلا ريب أنه لن تكون بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية أدنى ارتباط، ذلك أن مورد الطائفة الأولى من ليس متحيرا، لأن المفروض أن له ظنا، بينما موضوع الطائفة الثانية هو المتحير وهو من ليس له حتى الظن، فطبقا لهذا الأمر لا يبنى حينئذ. إذن بالنتيجة بقاء المعارضة لا زال متصورا بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، بناء على أن المقصود من المتحير من ليس له علم ولا ظن. وقد نصت الطائفة الأولى على أن وظيفته العمل على طبق ظنه، بينما نصت الطائفة الثانية أن وظيفته العمل على ماذا؟ العمل إلى أي جهة أراد أو شاء.
ومجرد اختيار أي جهة كانت، يعني باختيار الأدوان خيارك بين الجهة
طيب.
ومجرد اختيار الجهة جهة ما، هذا عبارة عن ظن.
يعني بالنتيجة قصدكم بأنه بعدما اختار تولد عنده الظن نتيجة الاختيار، فبالتالي كأنها تريد تقرر بأن الرواية روايات الطائفة الأولى التي قالت العمل على طبق ظنه يعني العمل على الظن الحاصل عنده ولو بعد الاختيار، خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الطائفة الأولى أن المتحير يعمل على طبق ظنه، يعني لا ينتقد إلا بعد أن يظن، يظن في هذه الجهة فينتقد هذه الجهة، يظن في هذه الجهة فينتقد هذه الجهة. بينما روايات الطائفة الثانية لا، بعيدا عن حصول الظن، حتى لو كان ظنه إلى هذه الجهة لكنه أراد أن يصلي إلى هذه الجهة المعاكسة تماما لظنه كان عمله صحيحا ولا ضير في ذلك. يعني بعدما انتخب الجهة التي أراد الصلاة إليها تولد عنده ظن أم لم يتولد؟ الطائفة الثانية تقول لا يعتبر، بل لو كان انتخابه للجهة على خلاف ما كان عليه ظنه أيضا تقول الطائفة الثانية لا ضير في ذلك. الطائفة الثالثة وهي التي تضمنت أن المتحير يصلي إلى أربع جهات، منها مرسلة الكلين الواردة في الباب رقم 8 من أبواب القبلة، الحديث رقم 4، بعدما نقل الشيخ الكليني قد صلى تربته الطاهرة رواية محمد بن أبي عمير المتقدمة قال وروي أيضا أنه يصلي إلى أربع جوانب. فيستفاد من هذه الرواية أن المتحير لا يعمل على طبق ظنه ولا ينتخب أي جهة أراد أن ينتخبها لأداء الصلاة، وإنما وظيفة المتحير القيام بالتالي، وظيفة المتحير أن يصلي إلى الجهات الأربع، وهذا غير ما عليه الطائفة الأولى والثانية كذلك. خب طبعا هذه الرواية دلالتها على المدعى انصافا واضحة نص، لكن المشكلة فيها أنها مرسلة، وهذا يوجب رفع اليد عن التعويل والاستناد إليها لما ذكرناه غير مرة من أن المعارضة فرع الحجية، فما لم يكن الخبر حجة لا يصلح لمعارضة غيره. مجرد كون المرسل لها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة لا يوجب دخولها دائرة الحجية، إلا إذا قلنا بأن الكليني قد شهد بصحة جميع ما وقع في كتابه من الروايات، وبنينا على أن التصحيح تصحيح سندي وليس التصحيح تصحيحا وثوقيا. إذا بنينا على هذه الحالة أو على هذا الأمر كما عليه جملة من الإخباريين أبكن القول حينئذ بحجيتها، مع أننا لا نتصور أن يكون الكليني شاهدا بصحة الرواية التي لم يشتمل سندها على ذكر رواتها، فكيف يوثق الشيخ الكليني أشخاصا غير معروفين أساسا والرواية ساقطة عن الحجية. أيضا من النصوص التي تضمنت أن المتحير يصلي إلى الجهات الأربع مرسلة الشيخ الصدوق وهي الواردة في الباب رقم 8 من أبواب القبلة، الحديث رقم 1 صفحة 310، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب. الظاهر أن المقصود من قوله لا يهتدي معناه العرفي، يعني الذي لا يخرج عن كونه متحيرا، وقد عرفت أنه من لا يملك علما ولا ظنا، وليس المتحير مخصوصا بمن لا يملك العلم فقط. على أي حال طبقا لهذا لن تكون هذه الرواية معارضة للطائفة الأولى، وإنما سوف تكون المعارضة بينها وبين الطائفة الثانية، لأنها تضمنت أنه يصلي إلى أربع جهات، بل أيضا معارضة للطائفة الأولى لأن الطائفة الأولى دلت على أنه يصلي إلى الجهة التي يظن بها وهذه الطائفة تدل على أنه يصلي إلى الجهات الأربع. وبالتالي يستفاد أن الطائفة الثالثة معارضة للطائفتين. نعم قد يمنع من حصول المعارضة بين الطائفتين أو بين الطائفة الثالثة والطائفتين الأوليين أن المعارضة فرع الحجية وما بأيدينا وهي رواية الصدوق خبر مرسل، والخبر المرسل لا يدخل دائرة الحجية. مجرد إرسال الصدوق رضي الله تعالى عنه لا يوجب القبول بحجيته، لأننا لا نقبل بمراسيل الصدوق مطلقا إلا لو قيل بأن الصدوق قد حكم بصحة جميع من وقع في أسناده بصحة جميع روايات كتابه، والتصحيح الذي صدر من الصدوق تصحيح بمعنى الوثاقة وليس التصحيح بمعنى الوثوق. طيب، بل لو قيل بالقبول بمراسيل الصدوق فإنه يفصل فيلتزم بأن حجية مراسيل الصدوق مختصة بما إذا كانت بعنوان قال لا بعنوان روية، مع أننا حتى هذا لم نقبل. النتيجة أن الرواية مرسلة ومع إرسالها لا يعول عليها. تحصل إلى هنا أن الطائفة الثالثة التي دلت على أن المتحير وغير المهتدي يصلي إلى الجوانب الأربع لم ينهض فيها ما يمكن الاعتماد عليه لإثبات ذلك، فنبقى والطائفتين الأولى والثانية. أيضا عندنا في الطائفة الثالثة استكمالا خبر خراش، وهو وارد في الباب 8 حديث رقم 5، محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا. الرواية ضعيفة السند، فإن خراش مجهول الحال لا مجال للاعتماد على خبره، مضافا إلى أن الرواية رواية مرسلة ولم يحرز أنها مما عمل به المشهور لو قلنا بالجابرية كما هو الصحيح، فيكون ذلك مانعا من الاستناد إليها. لو جئنا الآن لدلالتها جعلت بدار إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، وقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه. إنصافا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، إذ يستفاد منها أن وظيفة المتحير الذي لم يحرز القبلة الصلاة إلى الجهات الأربع، فلا تختلف عن مرسلة الكلين ولا مرسلة الصدوق. لكن المشكلة التي في المرسلتين بعينها في المقام، إذ أن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند بالإرسال وبمجهولية ما قبل المرسل وهو خراش، فتكون ساقطة عن الاعتبار. النتيجة أننا سوف نرفع اليد عن الطائفة الثالثة، وسوف تكون المسألة بين الطائفتين الأولى والثانية، والإنصاف والالتزام بين بمعارضة معارضة الطائفة الثالثة للأولى والثانية، لكن رفعنا اليد عنها. فحينئذ يأتي الكلام في المقام كما عرف بعد سقوط هذه الرواية. إذن الطائفة الثالثة مما سنرفع اليد عنها ولن نعول عليها. سيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة له تعقيب على رواية خراش أنقله. ذكر السيد البروجردي بأن مقتضى رواية خراش عندما قال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلي لأربع وجوه، مقتضى رواية خراش عدم عمل الشيعة بالظن والاجتهاد في كافة الموارد دون تفصيل بين مورد وآخر، فتفيد هذا المعنى ردا على ما عليه أبناء العامة. مع أن هذا الأمر وهو الالتزام بعدم العمل بالظن والاجتهاد مطلقا على خلاف ما عليه علماء الشيعة من العمل بالظن في موارد كثيرة كما في الركعتين الأخيرتين من الصلاة وغيرها كما لا يخفى. إذن النتيجة التي وصلنا لها أن الطائفة الثالثة نرفع اليد عنها لعدم صلوحها للمعارضة بسبب ضعفها السندي، فنبقى حينئذ والطائفتين الأولى والثانية، الأولى التي دلت على أن المتحير يصلي إلى الجهة التي يظن بها، والثانية التي دلت على أن المتحير يصلي إلى أي جهة أراد وشاء. كيف التوفيق بين هاتين الطائفتين وعلاج ما يتصور من المعارضة؟ هذا ما نحيله للبحث القادم، والحمد لله.